فهمي وافتح علينا خزائن علمي وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. من البحوث المرتبطة ببحث العام والخاص بحث لزوم الفحص عن المخصص قبل العمل بالعام. في هذا البحث توجد هنالك جهتان، الجهة الأولى هي بيان الدليل على لزوم الفحص عن المخصص، والجهة الثانية بيان أن الفحص عن المخصص بأي مقدار يجب. أما بالنسبة إلى المسألة الأولى أو الجهة الأولى، فقد تعرض الأعلام قدس الله أسرارهم إلى بيان الدليل على وجوب الفحص عن المخصص قبل العمل بالعام، وذكروا مجموعة من الأدلة في محلها. فلو جاءنا دليل عام وقال مثلا يجب إكرام العلماء، واحتملنا وجود مخصص لهذا الدليل لأنه يجب إكرامهم في يوم الجمعة مثلا، أو يجب إكرام خصوص العدول منهم لا مطلقا وما أكل ذلك من المخصصات، حينئذ لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن ذلك المخصص والتأكد من وجوده أو عدمه. دليلهم على ذلك كما ذكرنا عدة أدلة، من هذه الأدلة دليلان مهمان. الدليل الأول هو دليل العلم الإجمالي، وقرروه بأننا نعلم علما إجماليا بأن الخطابات العامة الواردة في الشريعة المقدسة لها مخصصات، هذا نعلم به إجمالا، حتى اشتهر على الألسنة بأنه ما من عام إلا وقد خص. فهنالك عندنا خطابات عامة نعلم بوجود مخصصات لهذه الخطابات، وبالتالي علمنا الإجمالي هذا يمنعنا من العمل بأي عام قبل ماذا؟ قبل الفحص عن مخصصه، لأننا إنما نعمل بالعام طلبا للحجة الشرعية. فإذا احتملنا أن الحجة الشرعية مقيدة بقيود فلا بد من الفحص عن تلك القيود. ونظير هذا البحث يذكر في بحث البراءة، في بحث جريان أصالة البراءة. هناك في بحث جريان أصالة البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو كل بل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، عندما يشك الإنسان في حلية شيء أو حرمته، في حلية شيء أو وجوبه، دار أمر التدخين بين كونه حلالا بين كونه حراما، أو دار مثلا أمر بين كونه واجبا وبين كونه مباحا وما شاكل ذلك، إذا كانت شبهة وجوبية أو تحريمية. خب هنالك قالوا بأن التمسك بجريان التمسك بأصالة البراءة في تلك الموارد لا يجوز إلا بعد الفحص عن الدليل. فإذا فحص عن الدليل ولم يصل إلى دليل، حينئذ يصح له أن يتمسك بأصالة البراءة، وأما قبل الفحص فلا يصح له أن يتمسك بأصالة البراءة. لماذا؟ قالوا لوجود العلم الإجمالي، لأننا نعلم علما إجماليا بوجود أدلة وخطابات كثيرة للشارع المقدس، هذه الخطابات من المحتمل أن تشمل ذلك المورد المشكوك، كان الشك على نحو الشبهة الوجوبية أم كان الشك على نحو الشبهة التحريمية. فلا نص، وبما أن العلم الإجمالي منجز على المكلف كالعلم التفصيلي، يعني ماذا؟ يعني هو حجة على المكلف، فلا يصح للخروج عن عهدة هذه الحجة، لا يصح الخروج عن هذا العلم الإجمالي المتنجز على المكلف، لا يصح الخروج عنه إلا بماذا؟ إلا بعد اليأس من عدم شموله لذلك المورد الذي هو مبتلى به. إذا فحص وفعلا تحقق لديه بأن العلم الإجمالي لا يشمله في ذلك المورد، وإنما يشمل موارد أخرى، حينئذ تنتفي عنه المنجزية. الكلام في المقام هو نفس الكلام، عندي عام أكرم العلماء، أحتمل بأن هذا العام ماذا؟ مخصوص بخصوص العلماء العدول، فحينئذ علمي هذا العلم الإجمالي بوجود مقيدات، لعل المقيد هو أكرم العدول منهم، لعل المقيد هو أكرم العلماء في يوم الجمعة، ولعل المقيد لغيره من العمومات لا لنفس هذا العام. أنا أعلم علما إجماليا بوجود مقيد ومخصص للعام، أما هذا العام بخصوصه لا. وإذا كان هذا العام بخصوصه أعلم بوجود مخصصات له، بلا ريب أنه لا يجوز العمل به حينئذ ما لم أحرز تلك المخصصات. الفرض أنه علم إجمالي أحد أطرافه هذا العام، والطرف الآخر العام الثاني، والطرف الثالث العام الثالث، وهكذا. فعندي علم إجمالي بأن أحد هذه الخطابات العامة له مخصصات، حينئذ هذا العلم الإجمالي منجز. عندما أفحص بالنسبة إلى هذا العام ولا أعثر على مخصصين، يخرج هذا الطرف من دائرة منجزية العلم الإجمالي، وتبقى الأطراف الأخرى داخلة تحته. فالعلم الإجمالي على أي حال هو القاضي بلزوم الفحص في مثل هذه الموارد. هذا أول، هذا واضح. دليل الثاني الذي تمسكوا به هو سيرة العقلاء، وتقريب التمسك بسيرة العقلاء بأن يقال هكذا: إن العمل بالعام إنما صح العمل بالعام للمكلف باعتبار أن خطابات الشارع المقدس جاءت على وفق المحاورات العرفية التي عليها سيرة العقلاء، والمحاورات العرفية التي عليها سيرة العقلاء قائمة على ماذا؟ على العمل بالعام. فإن العقلاء لا يترددون في محاوراتهم العرفية في العمل ببعض العمومات الموجهة إليهم. فمثلا قد يصدر أمر من افترضوا قد يصدر أمر من رئيس العقلاء على العقلاء أن يفعلوا هذا الفعل، مثلا على العقلاء مثلا أن يقوموا بتنظيف مدينتهم مثلا، من غير تقييد بشرط ولا بقيد، لا في هذا اليوم ولا في ساعة محددة ولا بكيفية معينة، فيعملون بهذا العام من غير أدنى تردد في ذلك. فهنالك عمومات يعمل على ضوئها العقلاء، والشارع المقدس عندما جاء وتنوعت خطاباته بين الخطابات العامة بين الخطابات الخاصة، تنوع الخطاب إنما جاء على وفق المحاورات العقلائية، فصار العمل بالعام الصادر عن الشارع المقدس صار له اعتبار من أين؟ من سيرة العقلاء، يعني من إمضاء الشارع للسيرة العقلائية صار له اعتبار من هذه الناحية. فإذا كان اعتبار العمل بالعام ناشئا عن إمضاء الشارع لسيرة العقلاء القائمة على العمل بالعام في المحاورات العرفية، نرجع إلى هذه السيرة العقلائية، نقول هذه السيرة العقلائية القائمة على العمل بالعام هل هي سيرة مضطردة حتى في موارد احتمال المخصص؟ أو لا، أن هذه السيرة العقلائية ليست جارية في موارد احتمال المخصص. فإذا رجعنا إلى سيرة العقلاء وجدنا أن سيرتهم ليست جارية حتى في موارد ماذا؟ احتمال المخصص، بل إنهم في موارد احتمال المخصص يفحصون أولا عن المخصص ثم ماذا؟ ثم يعملون بالعام. فحينئذ لا يصح العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص لعدم إحراز أن سيرة العقلاء المنضاة من قبل الشارع شاملة لماذا؟ شاملة لمثل هذا المورد، بل سيرتهم على الخلاف. فحينئذ العام بعبارة مختصرة، العام قبل الفحص عن المخصص مع احتماله لا اعتبار له شرعا أصلا، وإنما اعتباره بعد ماذا؟ بعد الفحص عن المخصص، باعتبار أن السيرة العقلائية قائمة على ذلك. فاتضح لدينا من خلال هذين الدليلين أن العام قبل الفحص عن المخصص لا يجوز العمل به. هذا أولا. وأما ما يرتبط بالجهة الثانية، وهي أن الفحص عن المخصص ما هي دائرة وجوبه؟ بأي مقدار يجب الفحص عن المخصص؟ لهم في ذلك أقوال ولهم في ذلك مناقشات. قال بعضهم بأنه يجب الفحص عن المخصص إلى حد العلم بعدم المخصص، فإذا فحص المجتهد عن المخصص إلى أن علم بعدمه حينئذ يجوز له أن يعمل بماذا؟ أن يعمل بالعام. وأما ما لم يصل إلى حد العلم فلا يجوز له ذلك. هذا الرأي أشكلوا عليه بأنه لو تم للزم منه العسر والحرج، فإن تحصيل العلم القطعي اليقيني بعدم المخصص في غاية العسر والحرج، فإن المجتهد قد يبحث على أي حال بحثا دقيقا وفحصا متتابعا إلا أنه لا يصل إلى مرحلة القطع اليقيني بعدم وجود المخصص، لعل المخصص موجود إلا أنه ماذا؟ إلا أنه لم يصل إليه أو لم يلتفت إليه. فحينئذ تقييد ذلك بحد العلم موجب للعسر والحرج، وكل ما أوجب العسر والحرج فهو مرفوع في الشريعة المقدسة. الرأي الثاني قال أصحابه لا، ليس المطلوب هو الوصول إلى حد العلم بالعدم، وإنما يكفي في ذلك الوصول إلى حد الظن بالعدم. إذا وصل إلى حد الظن بالعدم فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك كاف. هذا الرأي أيضا أشكلوا عليه بأن الظن الأصل فيه وعدم الحجية، فإثبات حجيته في مثل هذا المورد لا دليل عليه، فإذا كان لا دليل يحتاج إلى دليل بعبارة أخرى، فإثبات حجيته في هذا المورد يحتاج إلى دليل والفرض عدم الدليل. فهذا الرأي أيضا لم يعتنى به كثيرا بينهم. الرأي الثالث وهو الذي عليه مشهور الأصولي، قالوا بأن الحد الكافي في الفحص هو ما يوصل إلى الاطمئنان، ما يوجب الاطمئنان. فإذا حصل اطمئنان للفقيه بعدم وجود مخصصا صح له أن يعمل بالعام وإن لم يكن قاطعا ومتيقنا بعدم المخصص. والمراد من الإطمئنان هو ما يعبر عنه الأعلام بالعلم العادي. يقولون العلم تارة يكون علما عاديا، تارة يكون علما يقينيا قطعيا. العلم العادي هو في الحقيقة ليس علما، في الحقيقة ليس علما، وإنما هو مرتبة قوية من مراتب الظن، وذلك لأنهم في موارد الإطمئنان يقولون بأن احتمال الخلاف موجود، لكنه احتمال في غاية الوهم، احتمال في غاية الضعف، لا يعتنى به أصلا ولا يلتفت إليه. فالعقلاء تسامحا منهم يعتبرون هذه الرتبة من الظن ماذا؟ علما، لذلك يعبر عنه بأنه علم عادي، ليس علما قطعي، ليس علما يقينيا. وبما أن هذه الرتبة من الظن عند العقلاء هي بمثابة العلم، لذلك ماذا؟ لذلك تكون هذه الرتبة لها الحجية من هذه الناحية، من ناحية أنه علم عادي، علم عادي بنظر العقلاء، والعقلاء يتعاملون معه معاملة العلم، والشارع المقدس لم يردعهم عن العمل باطمئناناتهم، فاكتسب ذلك الإمضاء من الشارع المقدس. إذن المراد من الإطمئنان، المراد من العمل العادي، أعلى مراتب الظن التي يكون احتمال الخلاف معها احتمالا ضئيلا لا يعتني به كافة العقلاء. فإذا وصل الفقيه إلى هذه المرحلة من العلم بعدم المخصص، حينئذ يجوز له أن يعمل بالعام، وإلا لم يجوز له ذلك. ولعل أصحاب الرأي الثاني كان مرادهم من الظن هو هذا الظن بهذا المعنى، إلا أن التعريف أو التعبير لم يسعفهم في ذلك. فإذا تلخص لدينا من جميع ما ذكرنا أن العام لا يصح العمل به إلا بعد الفحص عن المخصص، والدليل على ذلك إما هو العلم الإجمالي، ما هو سيرة العقلاء، والفحص عن المخصص يكتفى فيه بماذا؟ بما يوجب الإطمئنان بعدمه، وبعد ذلك يصح العمل بالعام. هذا معلوم. هذا بحث الرابع ذكره. البحث الخامس الذي أشار إليه قدس حفظه الله تعالى، ونفس الشيخ مقدس، لذلك ندعو بأنه بزيادة قداستها. الله إن شاء الله يطيب عمره الشريف. بل البحث الخامس هو هذا، هو أن الخطابات العامة هل تشمل خصوص الحاضرين فقط أم تعم الغائبين والمعدومين أيضا؟ لا نزاع في الخطابات الخاصة، إذا كان الخطاب خاصا موجها لجماعة خاصة، موجها لجماعة خاصة، هذا خارج عن محل الكلام. إنما الكلام في الخطاب العام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يا أيها الذين آمنوا بلا ريب يشمل المخاطبين في زمن الخطاب، هذا لا كلام فيه. إنما الكلام أنه يشمل غير المخاطبين من الموجودين في زمن الخطاب، وهم من كانوا غائبين فلم يكونوا متواجدين في مجلس الخطاب، أم لا يشمل؟ ثم أنه هل يشمل أيضا المعدومين في زمن الخطاب أو لا يشمل المعدومين؟ فهل نحن من المشمولين بخطاب يا أيها الذين آمنوا في القرآن أم لسنا من المشمولين؟ هذا بحث تعرض له صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. هذا البحث في الحقيقة يشقق إلى ثلاثة أبحاث. البحث الأول في توجيه التكليف إلى الغائب والمعدوم، والبحث الثاني في توجيه الخطاب إلى الغائب والمعدوم، والبحث الثالث في أن نفس العنوان الوارد بعد أداة الخطاب هل بحسب الدلالة يشمل الغائب والمعدوم أم لا. يا أيها الذين آمنوا، عنوان الذين آمنوا الوارد بعد أداة الخطاب بعد أداة النداء، هل هو شامل للمعدومين والغائبين أم ليس بشامل لهم؟ فهذه ثلاثة أبحاث بالنسبة إلى البحث الأول والبحث الثاني. البحث فيهما بحث عقلي، ولذلك الكلام فيهما كلام واحد. التكليف تارة نبحث أنه يشمل الغائب والمعدوم، وتارة نبحث حول الخطاب، نفس الخطاب يشمل الغائب والمعدوم أم لا. يعني التكليف كان صادرا بخطاب أم لم يكن صادرا بخطاب. لو اطلع المكلف على وجود تكليف من المولى وإن لم يصدره المولى مثلا بخطاب، هل يكون ذلك شاملا للمعدوم وشاملا للغائب أم لا؟ قالوا هنا البحث بحث عقلي، وإذا كان البحث بحثا عقليا فنقول بلا ريب أن الخطاب إذا كان خطابا حقيقيا فلا يصح توجيهه لا إلى المعدوم ولا إلى الغائب، وكذلك التكليف. ليس يعقل التكليف الحقيقي لمن كان ماذا؟ معدوما. أنت الآن تكلف شخصا معدوما لا وجود له في الحياة، هذا التكليف قبيح عقلا. كذلك أيضا هذا الغائب لو كان شخص غير موجود الآن في هذا المجلس وأنت تصدر له تكليفا حقيقيا في هذا المجلس، يعني الآن تكلفه، وهذا أيضا ماذا؟ لا معنى له، قبيح، لأن التكليف هو ما يكون ماذا؟ ما يكون باعثا للمكلف. فإذا لم يكن المكلف أصلا موجودا كيف يكون التكليف حقيقيا له؟ فالتكليف الحقيقي محال أصلا عقلا، قبيح مستهجن لا يمكن صدوره. فحينئذ التكليف الحقيقي لا يمكن لا إلى المعدوم ولا إلى الغائب، ومثله أيضا الخطاب، توجيه الخطاب لمعدوما أو غائبا خطابا حقيقيا أيضا لا معنى له. وأما لو كان الخطاب أو التكليف إنشائيا لا حقيقيا، المولى ينشئ الخطاب فقط والمولى يوجه التكليف تكليف على نحو الإنشاء لا على نحو الفعلية. أنا الآن لا أبعثك فعلا نحو المكلف به، فقط أنا مجرد إنشاء للتكليف. قالوا بأن التكليف إذا كان إنشائيا وكذلك الخطاب إذا كان إنشائيا لا محالية فيه. نعم للمولى أن يصدر تكليفا إنشائيا للمعدوم على فرض وجوده، يكون ذلك التكليف الإنشائي ماذا؟ تكليفا حقيقيا فعليا. أو يصدر خطابا إنشائيا، هذا الخطاب الإنشائي بعد وجود المعدوم بعد مجيء الغائب يتحول إلى ماذا؟ إلى خطاب حقيقي فعليا، هذا لا مانع منه. فاتفقت كلمتهم في مثل هذين الموردين على التفكيك بين الخطابات والتكليفات الإنشائية، فقالوا بالجواز، وبين الخطابات والتكليفات الحقيقية فقالوا بعدم الجواز. يبقى الكلام بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى العناوين الواردة بعد أداة النداء أو بعد أداة الخطاب. هل هي شاملة للمعدوم وللغائب أو ليست بشامل. هذا البحث بحث دلالي ليس بحث عقلي. نفس العنوان له قابلية الشمول أو ليست له قابلية الشمول. أفادوا في مثل المقام بأن أداة الخطاب إذا جاءت في خطاب كياء النداء مثلا، هذه الياء هي بعد تحقيق الكلام فيها تتضح صورة مثلوها من بعدها، تتضح صورة ما بعدها من بعدها. بعبارة أخرى، نحن في هذه المسألة نحتاج أولا أن نحقق بأن ياء النداء، بأن أداة الخطاب موضوعة لماذا؟ هي بحسب الدلالة لأي شيء؟ هل هي لخطاب خصوص الحاضر أم هي موضوعة لخطاب الأعم من الحاضر والغائب والمعدوم؟ في هذه المرحلة إذا نقحنا بأنها موضوعة لخصوص الحاضر، فحينئذ بشكل قهري يكون العنوان الآتي بعدها شاملا لخصوص الحاضر. وأما إذا نقحنا بأنها تستعمل للأعم، فحينئذ يكون ما بعدها ماذا؟ شاملا للأعم، إلا أن تقوم قرينة على تخصيصه. ادعى بعضهم هذا الأمر بأن ياء النداء وبأن أدوات الخطاب بل موضوعة لخصوص خطاب الحاضر، وبالتالي فمتى ما جاء متلوها علمنا بأنه لا يشمل سوى الحاضرين، وأما غيرهم من المعدومين والغائبين فلا يشملهم. إلا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية أفاد بأن لو كانت أداة الخطاب أو أداة النداء موضوعة لخصوص الحاضر لكان استعمالها في غير الحاضر فيه نوع من العناية، فيه نوع من التجوز. والحال أننا نجد بأن الخطابات العامة إذا استعملت لغير الحاضر كان غائبا أم كان معدوما لا تجوز فيه ولا عناية، مما يدل على أن الوضع الحقيقي لها ليس لخصوص ماذا؟ ليس لخصوص الحاضر. وإلا لو كان لخصوص الحاضر لا كنا نشعر بوجود عناية وتجوز في استعمالها بالنسبة إلى الغائب والمعدوم، ولا عناية ولا تجوز في ذلك. نعم قد يدعى الانصراف بأن الخطاب العام إذا كان مصدرا بأداة خطاب بأداة نداء قد يدعى الانصراف إلى ماذا؟ إلى خصوص الحاضرين. يعني الآن لو جاء المتكلم وقال ماذا؟ وقال في مورد من الموارد مثلا أيها الناس يجب عليكم أن تصنعوا كذا، أو قال أيها الناس أيها مثلا المستمعون يجب عليكم كذا، قد يدعى الانصراف بأن هذا الخطاب إنما هو خاص بخصوص الحاضرين، ولكن هذا الانصراف من الممكن التمرد عليه بسبب القرينة الخارجية. فإذا قامت عندنا قرينة خارجية على أن الخطاب ليس لخصوص هؤلاء، فتلك القرينة الخارجية تجعل المتلو متلو الأداة عاما. يعني وفي المقام في الخطابات الشرعية قالوا بأن قاعدة الاشتراك، اشتراك الأحكام بين المكلفين، بين الحاضرين في زمن الخطاب وبين غيرهم من الغائبين والمعدومين، قاعدة الاشتراك وهي قاعدة محل اتفاق بين فقهاء الإسلام قاطبة، هذه القاعدة تشكل قرينة على ماذا؟ على أن المراد من الخطابات الشرعية ما يعم الحاضرين والغائبين والمعدومين بلا فرقين. فحينئذ نقول بأن الخطابات الشرعية والخطابات القرآنية شاملة للحاضر والغائب والمعدوم بلا فرقين، ولا يصح تخصيصها بخصوص الحاضرين. هذا أيضا تمام الكلام في البحث الثاني. هذا فيه شيء وإياه نطبق هذه العبارة. قال: لزوم الفحص عن المخصص قبل العمل بالعام. المعروف أنه لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، واليأس عن الظفر به، بل ادعي الإجماع عليه وعليه جمهور المحققين من العامة والخاصة، وذكرنا دليله. ثم اللازم من الفحص مقدار ما لو كان موجودا فيما بين أيدينا من المصادر لوجدنا. الآن بعد احنا فقهاءنا في راحة، وإلا الأوائل دولة مصيبة له، يعني بعد تنقيح الكتب وترتيبها كما صنع صاحب الوسائل قدس الله نفسه الزكي، يجعل الفقهاء في راحة. وإلا لو كانت كما كانت سابقا تكون مصيبة جدا. شلون؟
عليهم
لا يحفظوا. ويش يحفظ؟ هذا بعد جزاهم الله خير المحمدين الثلاثة بما صنعوا من الكتب الأربع، حيث لا أقل بوبوا الكتب واستخرجوا الروايات من الأصول 400 بكل كتاب ما يناسب. ولا لو بقيت هذه الأصول 400 تفرقها من غير أن تجمع، فعلا تلك مصيبة على الفقهاء. فائدة، هذه فائدة أنا ما فهمت ليش هني جايبينها، مي فائدة، هذا بحث مستقل. فائدة لو كانت تابعة لهذا البحث، لكن هي بحث مستقل. المعروف أن الخطابات الشفاهية، أعني الكلام المقرون بأداة الخطاب مثل يا أيها المؤمنون يا أيها الناس، لا تشمل غير الحاضرين في مجلس الخطاب، ولا تعم المعدومين حال الخطاب، وكذلك الغائبين عن المجلس حينهم. والخطابات الحاملة للتكاليف المقرونة بأدوات الخطاب لم تتوجه بالذات إلا إلى الحاضرين في مجلس التخاطب. وقال: والخطابات الحاملة للتكاليف، يعني ما تشتمل على تكاليف حقيقية يكون، ولم تتوجه إلى الغائبين ولا إلى المعدومين، وإنما تثبت تلك التكاليف بالنسبة، وإنما تثبت تلك التكاليف يعني الموجودة في تلك الخطابات بالنسبة إليهم أي الغائبين والمعدومين بالإجماع على وجوب اتباع الشريعة المحمدية البيضاء إلى يوم القيامة. هذا كله لو كان التكليف حقيقيا، أما لو كان التكليف إنشائيا فلا مانع من شموله للغائبين وللمعدومين من غير أي تكلف. والحمد لله رب العالمين.